شمادو وبرو ورحو قديشو حاضلوهو شريرو أمين. قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. أيها الإخوة الأحباء، في هذا الأحد الخامس بعد عيد الدنح ما زلنا نقرأ عن بشارة يسوع الأولى وعن دعوة التلاميذ الأولين. نقرأ في إنجيل مرقس أن يسوع بعدما أسلم يوحنا جاء إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله، أي يكرز بالخبر السار. أول عمل قام به يسوع بعد أن اعتمد من يوحنا وجرب في البرية أعلن الإنجيل، دعا الناس إلى الإيمان بالإنجيل، توبوا وآمنوا بالإنجيل، الخبر السار. هيك منشوف يقول لنا في إنجيل مرقس أن يسوع أول عمل عمله كان أن دعا إلى الإيمان بالإنجيل بالخبر السار. يعني صعب مرات على الناس أن تصدق الخبر السار، دائما الناس بتكون تميل إلى التشاؤم. حتى في بداية إنجيل متى أول عظة يلقيها السيد المسيح يبدأ بها بالتطويبات، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يكرز ببشارة ملكوت الله قال مرقس، ويكرز بالطوبة بالسعادة بالفرح أيضا للفقراء بالروح لأن لكهم ملكوت الله. حتى بإنجيل لوقا إذا طلعنا إلى أول عظة يلقيها السيد المسيح في مجمع الناصرة نشوف كيف يقول روح الرب علي أرسلني لأبشر المساكين. أيضا أول شيء يفعله يسوع يبشر، أي يعطي الخبر السار. وما هو هذا الخبر السار؟ بعد انتصاره على التجربة في البرية على إبليس، بشرى ملكوت الله هي أن سلطان إبليس إلى زوال، وأن ملكوت الله يعني أن الله سوف يملك من جديد على البشر. هذا هو الخبر السار. ملكوت الله ليس مكان نتخيله، ولكن هو حالة، أي أن يملك الله على قلوب البشر الذين يريدون أن يعترفوا به ملكا. أين بشر يسوع ببشارة ملكوت الله؟ يقول لنا الإنجيل في الجليل، اعتمد في اليهودية في برية يهوذا على يوحنا، يعني إثبتكم جغرافيا بالجنوب، ثم صعد إلى الجليل اللي كانوا اليهود يسمونه جليل الأمم، يعني المحل اللي كانوا يتطلعوا إليه بنظرة دونية، إثبتكم بيشوفوا هالجليل محل اختلط الشعب اليهودي مع باقي الشعوب وباقي الأمم وبطل في صفاء للشعب اليهودي وصار في اختلاط مع الوثنيين، صاروا يسموه جليل الأمم ومكان ينظر إليه بازدراء من قبل اليهود. ذهب يسوع إلى الشمال إلى الجليل ليبشر في ذلك الجليل ويصنع المعجزات في الجليل ويلقي الخطب في الجليل وليس في اليهودية في أورشليم مكان السلطات الدينية. أورشليم هي المكان الذي سوف يموت به يسوع. فإذا نشوف كيف أنه في عنا مقارنة بالإنجيل، يسوع يعتمد في اليهودية ويصعد شمالا ليبشر في الجليل، يسوع يعود إلى اليهودية إلى أورشليم ليموت هناك، وهذه هي معموديته، يموت في أورشليم في اليهودية ثم يسبق تلاميذه إلى الجليل بيقول لهم بعد القيامة أنا أسبقكم إلى الجليل هناك ترونني. والجليل هو مكان البشارة، مكان الكرازة، حيث سوف يتابع الرسل مهمة يسوع التبشيرية. فإذا يسوع في الجليل بدأ يدعو التلاميذ الأولين، وعندنا بالنص لقرينا دعوة بطرس وأندراوس يعقوب ويوحنا أخاه، دعوة التلاميذ الأوائل. لما نقرأ هذا النص بحسب إنجيل مرقس شوي نتعجب، يسوع يقول لهم اتبعاني فأجعلكما صيادين للناس. ومجرد أن سمعا هذه الكلمة تبعا يسوع، تركا الشباك والسفن وتبعا يسوع. إذا واحد بده يفكر فيها، أول واحد بيجي بيقول له للشخص الثاني اتبعني، وبعد يسوع بحسب إنجيل مرقس لم يصنع لا معجزات ولا ألقى خطابات جذابة، ولكن فقط بمجرد أن قال لهما اتبعاني يتركان كل شيء ويتبعا يسوع. ملفتة، هل الإنسان ممكن يلحق حدا تاني لمجرد قال له الحقني؟ إنجيل لوقا فسر لنا أكثر، سبتكن شرح أكثر، قال إنه يسوع أول شيء ذهب وشفى حمات بطرس، وبعدين عمل معجزة الصيد العجيب. بطرس شاف معجزات، شاف أمامه قوة إلهية، عند ذاك ترك الشباك والسفن وتبع يسوع. ولكن بإنجيل مرقس عندما لم يذكر هذه الحوادث أراد أن يقول أن التلاميذ عندما تبعوا يسوع لم يتبعوه من أجل المعجزات، ولم يتبعوه من أجل خطابات رنانة، بل تبعوه من أجل شخصه هو. لحقوا له شخصيا، أول ما قال لهم لحقوه، تشديد على السلطان الذي لم يتكلم أحد بمثله قبل يسوع. هيك نقرأ بإنجيل مرقس، عندما كان يغفر الخطايا بسلطان، عندما كان يتكلم بسلطان، يدعو التلاميذ بسلطان لم يسبق لأحد من قبله أن ادعاه لنفسه. هذا الشيء اللي ما شفناه أبدا. يسوع هو الذي يبادر ويدعو ويختار، وقوة شخصيته هي التي جذبت هؤلاء التلاميذ الأولين، وليست لا المعجزات ولا الخطابات التي ألقاها. وهذه سبتكن دعوة التي نقرأها في إنجيل مرقس تريد أن تشدد أن التلميذ الذي هو تلميذ حقيقي هو الذي يدعوه يسوع، وليس العكس، ليس هو الذي يتبع يسوع من نفسه. ليش عم يشدد على هذا الشيء؟ لأنه هم في فرق بين التلميذ المسيح الذي يتبع يسوع والتلميذ الذي كان بالمفهوم اليهودي في وقت السيد المسيح. بمفهوم اليهود في وقتها التلميذ هو الذي يذهب ويختار معلم وبيقعد معه فترة وبيتعلم منه وبيتخرج عن إيديه، وبعدين هو بيصير معلم وبيعلم غيره. بينما الحياة، حياة التلمذة التي يطلبها يسوع، هو أن يسوع يرى الشخص وينفث إثباتكم إلى أعماق هذا الشخص، يقرأ ما في قلبه فيختاره ويدعوه ويلبي هذا التلميذ الدعوة ويلتصق بيسوع. وحيث يكون يسوع يكون تلميذه. يسوع ما فتح مدرسة بمحل وقال لهم تعوا تعلموا هون، ولا حلقة دراسية، ولكن طلب من تلاميذه أن يرافقوه حيثما ذهب. وكان يسوع حياته كانت متجولة، يتجول من مكان إلى آخر، وطلب منهم أن يكون دائما معه، يسيرون خلفه، تعال ورائي، ويشاطرونه المصير نفسه، مثل ما يسوع سوف يصدر، يجدف عليه، يضطهد، بل يموت من أجل الرسالة. هكذا أيضا التلاميذ، وهذا مفهوم مختلف كليا عن المفهوم اليهودي للتلمذة. فإذن التلميذ هو الذي يسير وراء معلمه. منشوف بمرات معينة حاول بطرس يتخطى المعلم، أن يسير أمامه، بمعنى يسير هو المعلم بطرس وبده يعلمه ليسوع، لما يسوع قال له ابن الإنسان سوف يصلب، يسلم إلى أيدي البشر، يصلب، يهان، إلى آخره. بطرس ما عجبه الموضوع، قال له حاشا لك يا رب، مش هيك لازم تصير الأمور. كأنه وكأنه بطرس هو اللي بده يعطي الدرس كيف لازم يتم إثباتكم مسيرة الخلاص. شو بيقول له يسوع في ذلك الحين؟ ارجع إلى ورائي يا شيطان. فإذا بطرس عليه أن يسير من الخلف وليس أمام السيد المسيح. فإذا تشديد على المعلم القائد الذي يتبعه التلميذ. تلاحظوا أيضا في إنجيل مرقس لما ممسوس كورة الجدريين يلي شفاه السيد المسيح، بيقله بيطلب منه هذا الممسوس بعد الشفاء أن يكون مع يسوع حيثما هو، ويسوع بيطلب منه بيقله لا، انت بتروح وبتخبر اهل بيتك بما صنعه الله اليك. وهذا الممسوس لم يصر من تلاميذ الرب. ليش؟ لانه الرب لم يدعوه. ربنا ما دعي لهذا الشخص، هو دعا نفسه قال له انا بدي اروح وبدي امشي معك وهذا. ولكن التلميذ هو مثل ما شددنا هو الذي يدعوه الرب. ناخذ مثال ثاني ايضا، الشاب الغني دعاه يسوع. هذا الشاب دعاه يسوع قال له اذهب بع كل ما لك واعطي للفقراء وتعال اتبعني. ولكن هذا الشاب لم يستطع ان يتبع يسوع لان له عائق وهو المال الذي تمسك به. ليس موضوع ترك كل شيء هو شرط مفروض اثبتكن على التلاميذ. حتى لما يسوع دعا بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب لم يطلب منهم ان يتركوا كل شيء، ما فرض هذا الشرط ان يتخلوا عن كل شيء. هن تخلوا بملء حريتهم بملء ارادتهم ليتبعوا يسوع. ولكن عندما طلب ذلك من الشاب الغني ان يتخلى عن كل شيء، لم يكن التخلي هو الهدف. الهدف تعال اتبعني. نقطة الوصول الهدف أن يتبع هذا الشاب يسوع. قال له اذهب اترك كذا، هيدي واسطة، هيدي طريقة لتقدر تتبعني. الهدف أن تتبعني. ولكن هذا الشاب فشل في أن يتبع يسوع. النقطة الأخيرة إخوتي التي أريد أن أتحدث عنها هي موضوع صيادي الناس. أجعلكما صيادي الناس. ما معنى صيد الناس؟ طبعا بمفهوم الصيد زي ما نقول عادة الإنسان لما يصطاد يطلع السمكة من الماء محل ما هي طيبة عايشة إلى البر محل ما بتموت. يعني منشيلها أثبتكم من الحياة أو من الحياة إلى الموت، هيك بالصيد السمك. ولكن هذه السمكة يفرح بها الصياد وبعدين بتصير غذاء للبشر وبتتحول أثبتكم إلى حياة لأنه هي بتساعد في تغذية البشر. مار أفرام بيقول مع كل صيد منلاحظ في ناس بتفرح وناس بتحزن، وبيعمل مقارنة حلوة بيقول سمعان بطرس الذي صار صياد للبشر اصطاد الآلاف وفرح. أين تصطاد الآلاف؟ بيوم العنصرة لما ألقى شبكة البشارة وثلاثة آلاف نفس آمنت بالإنجيل، وهذا كان سبب فرح لسمعان بطرس لأنه جاب الناس من الموت، من موت الخطية أثبتكم، إلى الحياة. ففرح سمعان. ولكن هذا الشيء أدى إلى حزن الناس اليهود اللي كانوا غضبانين من هذه الحركة ومن هذا التبشير الجديد. وبيقول بالمقابل يونان النبي عندما ألقى شبكته واصطاد أيضا الآلاف إلى الحياة بنينة، ولما تاب هذا الشعب حزن. حزن يونان النبي، اغتم. ليش؟ لأنه تصيد وناس خلصت بكلمة البشارة. بقول شوفوا دايما مع الصيد، دايما في ناس عم تفرح بالصيد ناس تحزن. نصلي إخوتي أن نكون من التلاميذ الذين يتبعون الرب ويكون هو قائد حياتهم، يمشون خلفه يسمعون كلمته ولا يسيرون أمامه ولا يشيرون عليه، بل يتبعون الكلمة مهما كانت إثبتكم ضد إرادتهم أو ضد رغباتهم، وأن نفرح بالصيد الذي يعطينا الرب أن نصطاده، أو إذا رأينا آخرين يصطادون النفوس أن نفرح لهذا الشيء وأن نشاطرهم فرحتهم. وللرب المجد الآن وإلى الأبد. آمين.